صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، إن غاضك الزمان والدهر الحريب فلذ بحمزة بن عبد المطلب. إن غاضك الزمان والدهر الحريب فلوذ بحمزة بن عبد المطلب. فهو ملاذ أهل بيت العصمة والغوث في الشدائد الملمة. فهو ملاذ أهل بيت العصمة يا والغوث في الشدائد الملمة. وفارس الإسلام في الحروب ومفزع الأيام في الخطوب. اقرأها وياي وياي. وفارس الإسلام في الحروب ومفزع الأيام في الخطوب. بل أسد الله فجلت قدرته تقضي على كل كمي صولته. تفر منه الأسد كالثعالب قرت به عيون آل غالبي. خلنا نقرأ مع الشيخ الأصفهاني. تفر منه الأسد كان قرت به عيون آل غالب فدا بنفسه النبي الأمي فديته أكرم به من عمي فدا بنفسه النبي يا الأم فديته أكرم به حتى إذا اشتاق إلى دار البقاء من ضربة وحشي آنس اللقاء حتى إذا اشتاق إلى دار البقاء من ضربة وحشي آنس اللقاء اسمع اسمع خر على وجه الثرى قتيلا فمثلت هند به تنفيلا وحمزة خر على وجه الثرى إيه ويا يقراها خر على وجه الثرى فمثلت هند به عيد عيد خر على وجه الثرى فمثلت هند به وقد بكاه سيد البرايا وهو عليه أعظم الرزايا كيف وقد مثلة فيلا بما لم يسمح الدهر بمثله ولا ولتبكه عيون أملاك السماء فإن عرش المجد قد تهدم قل ولتبكه عيون أم فإن عرش المجد قد وهل يظن مؤمن بدمعته على فقيد المصطفى وعترته قل وهل يظن مؤمن بدمعته على فقيد المصطفى نوحوا على الحمزة بدمعكم يا موالي وعزوا الرسول المصطفى خير النبي نوحوا على الحمزة قبض حال شنيعة وعز الرسول المصطفى وبنت الشفيعة الحمزة انقتل وتكدرت لجنة الشريعة واصبح ينوح المقتلة ولم صابه الدين ولي واسب مصاب المصطفى خير البرية وعز الحزين الطاهرة أخته صفية من بعد أخوها من بعد أخوها سكبة المدمع جرية تبكي على الحمزة وتصفق راح ليد ظلت صفية تصفق الإيد على أخوها لكن بني سفيان ما سمعنا سبوها ومثل العقيلة فوق هز ركبوها ومتحيرة يا شيعة بطفال ونساو إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا باقر علوم الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه على قائمة العرش مكتوب حمزة أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء صدق إمامنا الباقر عليه السلام. هذه الرواية الشريفة من بين عشرات الروايات التي تكفلت بالتعريف بسيدنا ومولانا الحمزة بن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه، وقد عرفته هذه الرواية الشريفة بتعريفين. التعريف الأول أنه أسد الله وأسد رسوله، والتعريف الثاني أنه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ولأجل بيان المقصود من هذين التعريفين فإننا نحتاج أولا أن نقدم لهذين التعريفين بمقدمة تضمنتها الرواية الشريفة وهي معنى الكتابة على العرش. الرواية تقول على قائمة العرش مكتوب حمزة أسد الله. هذا المعنى وهو الكتابة على العرش تكرر في روايات متعددة، مثلا ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال والذي بعثني بالحق نبيا إن الحسين بن علي صلوات الله عليهما في السماء أعظم منه في الأرض، فاسمه مكتوب على يمين العرش: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. وورد في الرواية عن الصادق عليه السلام قال: إن الله عز وجل لما خلق العرش كتب عليه: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين. ومثل هذه الروايات متعدد. كتب على العرش كذا، كتب على يمين العرش كذا، كتب على قائمة العرش كذا. فما هو معنى الكتابة على العرش؟ من تقول الرواية هذا المعنى مكتوب على العرش، ما هو معنى ذلك؟ من أجل أن نجيب عن هذا التساؤل نحتاج أولا أن نبين معنى العرش في أمثال هذه الروايات، فنقول بأن العرش في أمثال هذه الروايات يطلق ويراد به أحد معنيين. المعنى الأول: بيت العبادة السماوي. شلون بيت العبادة السماوي؟ مثل ما أكو بيت عبادة أرضي وهو عبارة عن الكعبة المشرفة، وقد أمر الله تعالى المسلمين أن يتوجهوا إليه لأجل عبادة الله سبحانه وتعالى ويجعلونه قبلتهم، هنالك أيضا بيت عبادة سماوي أمر الله الملائكة أن يتوجهوا إليه وأن يطوفوا حوله وأن يتعبدوا عنده. هذا بيت العبادة السماوي يعبر عنه بالعرش، وبعض الروايات تقول لو تجعل خط متوازي بين الكعبة وبين ما يقابلها في أفق السماء لانتهيت إلى العرش الذي هو بيت العبادة السماوي، بحيث لو أن حجرا سقط من العرش بشكل مستقيم كما في الروايات لوقع على ظهر الكعبة. إذن أكو عندنا بيت عبادة سماوي يعبر عنه بالعرش، هذا معنى أول محتمل. المعنى الثاني المحتمل للعرش في أمثال هذه الروايات: أن العرش هو العالم، فإن مجموع العالم سماوات، أراضين، أجرام سماوية، بشر، نباتات، حيوانات، العالم كله يعبر عنه أيضا بالعرش. إذن أنت من تجي إلى الرواية: على قائمة العرش مكتوب حمزة أسد الله، توقف أولا ما هو المقصود من العرش؟ نقول العرش لو هو هذا المعنى لو هو هذا المعنى، ومعنى الكتاب يختلف باختلاف المعنيين، وكلا المعنيين يدلان على عظمة الحمزة صلوات الله وسلامه عليه. شلون؟ إذا كان معنى العرش هو البيت السماوي للعبادة، فإن الكتاب عليه هي الكتابة المتعارفة، يعني مثل ما أن الكعبة المشرفة عليها كتابات معينة، كل من ذهب إلى من المسلمين إليها قرأ تلك الكتابات عليها أيضا جعل الله كتابات معينة على بيته السماوي لمن يراه من الملائكة. ليش جعل هالكتابات؟ ليعرف الملائكة بعظمة المكتوب عنهم. من يجي الملك يشوف على البيت السماوي قد كتب إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، يعرف عظمة الحسين عند الله. من يجي يشوف مكتوب على البيت السماوي علي أمير المؤمنين، يعرف عظمة أمير المؤمنين عند الله. أيضا يقرأ على هذا البيت السماوي الحمزة أسد الله وأسد رسوله، فيعرف عظمة الحمزة بن عبد المطلب عند الله سبحانه وتعالى. إذن إذا قلنا العرش معناه البيت السماوي للعبادة، فمعنى الكتابة هو المعنى المتعارف، والغرض من هذه الكتابة تعريف أهل السماء بعظمة هذه الصفوة الطاهرة. لكن إذا كان معنى العرش هو المعنى الثاني، العرش معناه العالم، شنو معنى الكتابة على العرش حينئذ؟ كتابة على العرش حينئذ معناها التثبيت. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني ثبت عليكم الصيام. كتابة معناها التثبيت والترسيخ. لما نقول الله تعالى كتب على العالم، على العرش بمعنى العالم، أن الحسين مصباح الهدى، يعني جعل هذه القضية في هذا العالم قضية ثابتة لأنها قضية محورية. يعني وين القضايا المحورية مفصلية التي بها قوام العالم؟ هذه القضايا ثبتها الله عند خلقة العالم، لأن هذه القضايا قضايا محورية بها قوام العالم، لأجلها خلق العالم. واحدة من هذه القضايا قضية التوحيد. إن الله لما خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله، قضية محورية لأجلها خلق العالم فثبتها منذ الأزل. محمد رسول الله، قضية نبوة النبي قضية محورية في هذا العالم، لأجلها خلق، لأجلها أوجد، لذلك ثبتت منذ الأزل. قضية الولاية كذلك، علي أمير المؤمنين كتبت على العرش، ثبتت لأنها قضية محورية. قضية الحسين كذلك. ويأتي في هذا السياق الحمزة أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء، كتبت وثبتت منذ الأزل في لوح هذا العالم لأنها من القضايا المحورية. هذا ما يرتبط بالمقدمة، معنى الكتاب على العرش. الآن نرجع إلى الرواية. على قائمة العرش مكتوب الحمزة، حمزة أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء. فعرف الإمام الباقر الحمزة عليه السلام بتعريفين. تعريف الأول أسد الله وأسد رسوله. ما هو معنى هذه العبارة؟ كثيرا ما نسمعها، نرددها، نقرأها، ولكن ما هو المقصود بها؟ شنو معنى أن الحمزة أسد الله وأسد رسوله؟ قد واحد يجاوب جواب سريع عن هذا السؤال، يقول المقصود من هذه العبارة بيان شجاعة الحمزة. الله تعالى ونبيه والمعصومون أرادوا أن يبينوا شجاعة الحمزة بن عبد المطلب، فلقبوه بهذا اللقب أسد الله وأسد رسوله. احنا نقول لا، هذا المعنى ليس هو المقصود. ليش مو هو المقصود؟ لأن المتكلم بهذا الكلام هو أفصح من نطق بالضاد، اللي قال الحمزة أسد الله وأسد رسوله هو المعصوم، وهذا اللقب لقب إلهي. فلو أراد المعصوم أن يبين الشجاعة ما كان يحتاج إلى ذلك. شنو كان يكفيه؟ كان يكفيه أن يقول الحمزة أسد. أنت الآن من تريد تبين شجاعة إنسان تقول فلان أسد، يعني أنه كالأسد في قوته في شجاعته. فلو كان المقصود هو بيان شجاعة الحمزة كان القضية تكون هكذا: الحمزة أسد. لكن المعصوم مو قايل الحمزة أسد، قال الحمزة أسد الله وأسد رسوله. شنو إذن المقصود من هذا؟ هذا التعبير اعتمد على أسلوب الإضافة. أسد الله مضاف ومضاف إليه. شنو هذه الإضافة؟ علماء الأدب يعبرون عن هذه الإضافة بالإضافة اللامية. إضافة اللامية يعني ما تكون بمعنى اللام. أسد الله يعني ماذا؟ أسد لله. أسد رسوله يعني أسد لرسوله صلى الله عليه وآله. طيب هذه اللام شنو تعني؟ لما نقول هذه الإضافة بمعنى اللام، اللام ماذا تعني؟ علماء الأدب أنفسهم يجيبون، يقولون اللام بمعنى الاختصاص، تفيد الاختصاص. تفضلوا. هذه اللام تفيد الاختصاص. أسد الله يعني أسد مختص بالله. أسد رسوله أي أسد مختص برسوله. زين شنو معنى الاختصاص؟ يشوف فيها القضية متسلسلة. إضافة لامية. إضافة اللامية هي بمعنى اللام. اللام بمعنى الاختصاص، تفيد الاختصاص. زين هذا الاختصاص ما هو؟ هناك احتمالان. احتمال الأول أن هذا الاختصاص اختصاص توظيفي. شلون يعني اختصاص توظيفي؟ أنت الآن تعبر عن بعض الأشخاص، تقول هذا خادم الحسين، صحيح لو لا؟ هذه الإضافة إضافة ماذا؟ لامية بمعنى اللام. خادم الحسين يعني خادم للحسين عليه السلام. فتفيد هذه اللام الاختصاص. شنو هذا الاختصاص؟ اختصاص توظيفي، يعني أن هذا الخادم قد وظف خدمته وقصرها على من؟ على سيد الشهداء الحسين. اختصاص توظيفي، وظف خدمته وقصرها على سيد الشهداء. أجيب لك مثال آخر، تقول هذا الشاعر شاعر أهل البيت، أم هذه إضافة؟ وهذه الإضافة إضافة ماذا؟ لامية بمعنى اللام. شاعر أهل البيت يعني هو شاعر لأهل البيت عليهم السلام. طيب هاللام شنو تفيد؟ تفيد اختصاص. شنو هالاختصاص؟ اختصاص توظيفي، يعني أن هذا الشاعر وظف طاقته الشعرية لأهل البيت، فلا يكتب في غيرهم ولا يبذرها في غير من يستحقونها صلوات الله وسلامه عليهم. إذن أكعدنا نوع من الاختصاص، هو اختصاص توظيفي. زين احنا من جي نقول عن الحمزة أسد الله وأسد رسوله، إضافة لامية بمعنى اللام، لام تفيد الاختصاص، يعني أن الحمزة وظف حياته وقدرته وطاقته وشجاعته لأجل ماذا؟ لأجل الله ولأجل رسوله. هذا احتمال. الاحتمال الآخر أن المراد بالاختصاص ها هنا هو الاختصاص الاصطفائي. شلون يعني اختصاص اصطفائي؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى منذ الأزل قد اختص الحمزة بن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه ليكون دون غيره أسدا لله وأسدا لرسوله صلى الله عليه وآله، أي أنه اختصه للقيام بهذه الوظيفة المهمة واصطفاه لأجلها. وهذا المعنى هو المعنى الأوجه. لماذا؟ لأن الرواية عندما نرجع إليها تتحدث عن قضية أزلية قد ثبتها الله تعالى منذ خلقة العالم ومنذ إيجاد العالم، وهي ماذا؟ وهي أن يكون الحمزة أسد الله، على قائمة العرش مكتوب الحمزة، أو عفوا حمزة أسد الله وأسد رسوله. الله سبحانه وتعالى اصطفاه وثبت هذه القضية المحورية منذ أن خلق العالم، فكان الحمزة كما أراده الله سبحانه وتعالى. لذلك أنت من ترجع إلى كلمات المؤرخين وهم يتحدثون عن موقع الحمزة بالنسبة إلى الدين وبالنسبة إلى الإسلام تجد شيئا مميزا. شوف أكو كلمة أجمع المؤرخون على نقلها وتوثيقها، شنو هذه الكلمة؟ فلما أسلم الحمزة علمت قريش أن محمدا صلى الله عليه وآله قد عز وامتنع. عجيب هذا الكلام. فلما أسلم الحمزة علمت قريش أن محمدا صلى الله عليه وآله قد عز وامتنع، يعني مجرد أن أسلم الحمزة صلوات الله وسلامه عليه أكسب الإسلام والرسالة المحمدية قوة دفاعية ما كانت تحصل بغيره صلوات الله وسلامه عليه. لذلك أيضا في بعض التعبيرات الأخرى وكان الحمزة ممن أعز الله بهم دينه، الله سبحانه وتعالى أعز دينه بجماعة ومن هؤلاء وفي طليعتهم مولانا الحمزة بن عبد المطلب. طيب احنا من نجي ونوقف عند هذا الرواية فلما أسلم الحمزة، لابد تكون عندنا لفتة إلى أن المقصود من إسلام الحمزة إنما هو اعتناق شريعة الإسلام بعد اعتناق شريعة أخرى قبلها، حال حال خديجة، حاله حال أبي طالب، كانوا على الحنيفية، كانوا على شريعة إبراهيم عليه السلام، فلما صدع النبي بشريعة الإسلام اعتنقوا شريعة الإسلام. فالمراد من إسلام الحمزة اعتناق شريعة الإسلام لا عن كفر، وإنما اعتناق شريعة الإسلام بعد شريعة أخرى كانت قبلها. ولذلك أنت تسمع الحمزة من جيسلم إيش قال للنبي؟ قال أشهد أنك صادق شهادة صادق عارف، أو شهادة مصدق عارف. أنا من جيت أسلم إسلامي مو إسلام حمية ولا إسلامي إسلام دفاع عنك لأنك ابن أخي، لا، أشهد أنك أشهد أنك صادق شهادة مصدق عارف. ولما يقول الحمزة عن نفسه عارف، مو عارف فقط بدين النبي صلى الله عليه وآله، النبي الحمزة عليه السلام عارف بالأديان والشرائع السماوية جميعها ومحيط بها صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ورد عندنا في الروايات أن الحمزة يوم القيامة ممن يشهد للأنبياء بالتبليغ، يشهد لنوح، يشهد لإبراهيم، يشهد لموسى بأنهم بلغوا. ومن الواضح أنه لا يمكن أن يشهد بذلك إلا إذا كان ماذا؟ محيطا بأديانهم وشرائعهم صلوات الله وسلامه عليه، فيشهد لهم بأنهم قد بلغوها صلوات الله وسلامه عليهم. إذن هو من يجي يقول أشهد أنك صادق شهادة مصدق عارف، المعرفة اللي عند الحمزة معرفة واسعة بالأديان والشرائع السماوية، ولذلك بمجرد أن أصبحت شريعة النبي هي الشريعة الفعلية صدق بها صلوات الله وسلامه عليه وأعلن إسلامه بمعنى أنه اعتنقها صلوات الله وسلامه عليه. إذن المراد من أسد الله وأسد رسوله أن الحمزة مختص بالله وبرسوله في شجاعته في شدته في صلابته، وهذا الاختصاص اختصاص ماذا؟ اصطفائي اصطفاه الله ليقوم بذلك منذ الأزل، وسماه أسد الله وأسد رسوله، وكتب ذلك اللقب على العرش. هذا التعريف الأول في الرواية. التعريف الثاني في الرواية: سيد الشهداء. ما هو معنى سيد الشهداء؟ ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: يا بني إن الله أعطانا أهل البيت ستة لم يعطها أحدا من الأولين قبلنا، ولم يعطها أحدا من الآخرين غيرنا. احنا عندنا ست خصوصيات لم تعطى لأحد قط. نبينا سيد الأنبياء وهو أبوك، ووصينا سيد الأوصياء وهو بعلك، وشهيدنا سيد الشهداء وهو عمك الحمزة ابن عبد المطلب. فقالت: يا رسول الله، سيد الشهداء الذين قتلوا معه؟ فقال: لا، بل سيد شهداء الأولين والآخرين. يعني شنو؟ يعني أنت ابدأ سلسلة الشهداء من هابيل إلى آخر رجل يسفك دمه بين يدي صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، هؤلاء كلهم سيدهم وأفضلهم وأشرفهم هو مولانا الحمزة بن عبد المطلب عليه السلام. زين، انت قد يجيب بالك سؤال: والحسين عليه السلام؟ خب، هي نفس الرواية تستثني. شلون؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله في تتمة الرواية قال: بل سيد شهداء الأولين والآخرين ما خلا الأنبياء والأوصياء. دول خليهم على جانب. ثم الحمزة يكون سيد الشهداء على جميع الشهداء. يعني الحسين له السيادة على الشهداء، سيادة الحقيقية على جميع الشهداء على نحو الإطلاق، لكن الحمزة له السيادة على الشهداء سيادة إضافية، يعني بالإضافة إلى غير سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الحمزة سيد شهداء الأولين والآخرين. زين، يجي السؤال: لماذا كان الحمزة سيد الشهداء بحيث القضية تكتب على العرش؟ على قائمة العرش مكتوب: حمزة أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء. ليش الحمزة صار سيد الشهداء؟ الحمزة قتل معه 70 شخصا في معركة أحد، فلماذا هو بالذات أصبح سيد الشهداء؟ نفس السؤال ينجر إلى الحسين عليه السلام. حسين قبله شهداء استشهدوا، بعده شهداء استشهدوا، فلماذا الحسين عليه السلام كان سيد الشهداء؟ السيادة على الشهداء متقومة بثلاثة عناصر. العنصر الأول هو الشهيد نفسه،
من هو الشهيد؟ فإن الشهادة تختلف قيمتها باختلاف ماذا؟ باختلاف الشهيد نفسه. فعندما يستشهد شخص عادي شهادته تختلف عن شهادة العالم، شهادة العالم تختلف قيمتها عن شهادة المعصوم. الشهيد عنصر، يعني طب مستوى الشهيد، مكانة الشهيد، موقعية الشهيد تشكل عنصرا في قيمة شهادته. الحسين لما صار سيد الشهداء، خب هو سيد شباب أهل الجنة، وهو صبط رسول الله، وهو الإمام المعصوم عليه السلام، وهو. لكن يأتي السؤال، الحمزة لما صار سيد الشهداء؟ الحمزة هم إلى خصائص ليست لغيره صلوات الله وسلامه عليه. أولا الحمزة من الأشخاص القلائل الذين خلقوا من الطينة الخاصة لرسول الله. دي الطينة الخاصة لرسول الله التي خلق منها أمير المؤمنين عليه السلام، وخلق منها المعصومون عليهم السلام، خلق منها الحمزة بن عبد المطلب. وهذه خصوصية من خصوصيات الحمزة، أنه خلق من طينة النبي الخاصة صلى الله عليه وآله. هذا شأن من شؤون الحمزة. شأن الآخر، هو أخ النبي من الرضاعة صلى الله عليه وآله. ومعنى الأخوة من الرضاعة بين الحمزة وبين رسول الله ليس هو المعنى المتعارف فحسب، بل هو الأخوة في الخصائص والأخوة في المزايا إلا ما استثناه الدليل. وهذا يطلب وهذا يوضح في محله. ومن خصائص الحمزة أن له شفاعة كبرى يوم القيامة عند الصراط، لا يحصي من شفع لهم لكثرتهم إلا الله سبحانه وتعالى. إذن شنو هذا الحمزة؟ هذا الحمزة عليه السلام مختلف عن كل الشهداء، ولذلك فإنه صار ماذا؟ سيد الشهداء، باعتبار إلى خصائص ليست لغيره، والخصائص التي تكون للشهيد تنعكس على شهادته. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني المقوم للسيادة على الشهداء هو الأثر المترتب على الشهادة. شلون يعني الأثر المترتب على الشهادة؟ الحسين عليه السلام لما استشهد، الأثر المترتب على شهادته ما هو؟ إحياء الدين. يعني شهادة الحسين عليه السلام شهادة محورية، شهادة مفصلية، شهادة يتقوم الدين بها. لذلك صار الحسين سيدا شهداء. الحمزة أيضا كانت شهادته شهادة محورية مفصلية. شلون؟ باعتبار أن المسلمين كان يداهمهم خطر محدق. النبي صلى الله عليه وآله كان يحاول إلفات نظرهم إليه، توجيههم إليه، ولكن ما كانوا يلتفتون إلى ذلك. خطر محدق أصلا، يهدد الدين، يهدد الإسلام، يهدد الرسالة. شنو هذا الخطر؟ هو خطر المنافقين. خطر المنافقين كان أشد خطر يهدد رسالة النبي صلى الله عليه وآله. كانوا يحيكون المؤامرات مؤامرة بعد مؤامرة لأجل القضاء على النبي، لأجل القضاء على الرسالة. استطاعوا أن يتسللوا بين المسلمين، اختلطوا بينهم، النبي كان يحذر منهم، نزلت سورة قرآنية تحذر منهم، لكن ما كان المسلمون يلتفتون إلى عظمة هذا الخطر وشدة هذا الخطر، فكانوا يحتاجون إلى صاعق يصعقهم. شنو هذا الصاعق الذي صعقهم وجعلهم يفيقون من غفلتهم وسباتهم؟ الصاعق شهادة الحمزة بن عبد المطلب، استشهاد شخصية بمثل الحمزة، بمثل شخصية الحمزة، على ما هي عليه من المكانة، على ما هي عليه من الشجاعة، على ما هي عليه من القوة في معركة مصيرية للمسلمين، كان صاعقا جعل المسلمين ينتبهون إلى تسلل المنافقين بينهم ووصول النتائج إلى هذه النتيجة المأساوية، أن تمكنوا من مثل قتل الحمزة، وأوشكوا أن يتمكنوا من إبادة النبي صلى الله عليه وآله وجميع من معه، ولكن نصره الله صلى الله عليه وآله. وفعلا صارت شهادة الحمزة صاعق للمسلمين، أفاقوا من سباتهم، التفتوا إلى أن سبب تلك الخسارة التي أصيبوا بها وجود المنافقين بينهم، أعادوا كيفية الحسابات، فخاضوا 17 مواجهة بعد معركة أحد وما كانوا فيها إلا منتصرين، واستطاعوا أن يتغلبوا على المشركين وعلى الفرس وعلى الروم وعلى اليهود، وكل ذلك ببركة شهادة الحمزة بن عبد المطلب. شهادة الحمزة بن عبد المطلب كانت شهادة محورية مفصلية، كانت صاعقا صعق المسلمين، جعلهم يفيقون من سباتهم، يلتفتون إلى ما حولهم. لذلك اليوم انقضت معركة أحد، بعدها بيوم بدأت غزوة حمراء الأسد اللي أثبت المسلمون فيها قوتهم للمشركين وأنهم ما ضعفوا ولا انهاروا، واستمرت الانتصارات من حمراء الأسد إلى فتح مكة إلى معركة تبوك، وهي آخر المعارك التي انهزم فيها أهل الروم بهزيمة نفسية كبيرة بسبب ما دخل في قلوبهم من الرعب. هالانتصارات المتوالية إنما كانت ببركة شهادة الحمزة بن عبد المطلب. فمثل ما كانت شهادة الحسين شهادة محورية، كذلك كانت شهادة الحمزة، لذلك صار سيد الشهداء. إذن العنصر الأول هو الشهيد، العنصر الثاني أثر الشهادة، العنصر الثالث طبيعة الشهادة. الحسين استشهد شهادة لم ينلها أحد من المعصومين ولا من غير المعصومين. شهادة الحسين عليه السلام شهادة مختلفة، لا النبي ولا أمير المؤمنين ولا الزهراء ولا الحسن ولا أحد من المعصومين، شهادة اختص بها الحسين، قتلوه ومثلوا بجسده الطاهر صلوات الله وسلامه عليه، وأنت تعلم تفاصيل ما جرى على الحسين. هذا المعنى نفسه تكرر مع الحمزة بن عبد المطلب. سبقه إليه عمه الحمزة بن عبد المطلب، أصابه وحشي بحرب في خاصرته. بعض الروايات تقول فخرجت من مثانته، بعض الروايات تقول فخرجت من بين رجليه، تقول أسد الله أسد رسوله كيف تمكن منه أعداء الله، انزلقت رجله بأبي وأمي، ولولا ذلك ما كانوا يتمكنون منه. لما انزلقت رجله صوبه وحشي بتلك الحرب، سقط الحمزة. وإجا إلى وحشي وشق بطنه، وقطع كبده، وأخذ كبد الحمزة إلى هند أم معاوية، قايلة لو تخلصني من محمد لو من علي لو من الحمزة. قال يا هند هذا كبد الحمزة. أخذت كبده فلاكتها بأسنانها، لكن الروايات تقول فجعلها الله كالصخرة اليابسة فلفظتها. عجيب، أكو عندنا رواية عن النبي تقول ولو أنها أكلتها لما مس بطنها النار، كان هذا لها ضمان. ولكن، وهذا شوف عظمة الحمزة عليه السلام، ولكن جعلها الله كالحجرة اليابسة لاكتها. وطلعت هند إلى مصرع الحمزة، ولا تسلني ما فعلت بجسد الحمزة. تتحمل أقول إلك إيش سوت بعم النبي؟ قطعت أذني، وجدعت أنفه، جدعت أنفه. تروح للغويين تسألهم شنو معنى جدعت أنفه، بعض اللغويين يقول قطعت منه قطعة، بعض اللغويين يقول استأصلته من موضع. بعد وقطعت أصابعه ومثلت بجسد الحمزة تمثيل، مثلت بعم النبي تمثيل. هدأت المعركة، النبي التفت إلى أصحابه من منكم يعلم عن عمي الحمزة شيئا؟ عزيز قلب الحمزة أخوه من الرضاعة حبيب قلبه. قال الحارث بن الصمت أنا أعلم عنه يا رسول الله. هو يدري أن أصابت حرب بس صار عليه ما يدري. قال ائتني بخبره. راح الحارث بن الصمت إجا شاف وإذا جنازة مقطعة، قطعوا يده قطعوا رجله قطعوا أذنه قطعوا أنفه. وقف الحارث متحير عند جسد الحمزة، شلون أنا أرجع إلى النبي وأخبره بما جرى على عمه؟ أخاف ما يتحمل.
وقف بتحير مكان النبي التفت إلى علي: علي أما تأتينا بخبر عمك؟ ترى قلبي مرتوع على عمي، روح شوف الخبر شنو صاير. إجا علي ونظر إلى عمه الحمزة على تلك الحال، صاح: وا حمزة وقف أمير المؤمنين عند مصرع الحمزة متحير خايف يرجع للنبي ويجي النبي يشوف عم الحمزة وما يتحمل. وقف وإذا برسول الله قد أقبل، ساعد الله قلبك يا رسول الله. إجا وقف على مصرع الحمزة نظر إليه انفجر بالبكاء وصاح: وا عمّا وا حمزتا يا رسول الله. تقول: ولكن عمي الحمزة لا بواكي له، تعال شوف شيعتكم يبكون على عمك، يواسونك هذه الليلة، ينادون معك: وا حمزة. وقال النبي: والله إني لا أصاب بمثل هذا أبدا. وصدقت يا رسول الله وأنت الصادق المصدق، ما دام أنت على قيد الحياة لن تصاب بمثل هذا المصاب، لكن بعد موتك يا رسول الله أكو أعظم من هذا المصاب. الحمزة يا رسول الله وقفت عليه وجدته مقطع الأعضاء، لكن كان راسه سالم، بينما أبو عبد الله رأسه على رأسه. النبي ينظر إلى الحمزة صار بباله أن صفية أخت الحمزة يمكن تجي إلى المعركة وتشوف الحمزة على هالحال، إيش سوى؟ النبي يلمس بردة، أخذ البردة نزعها مدها على عمه. ليش يا رسول الله؟ حتى لا ترى أخته صفية، ما يتحمل قلبها. عجيب يا رسول الله، أما عندك بردة لابنتك زينب؟ ما عندك بردة تمددها على أبي عبد الله؟ فإن زينب قد رأته مكبوما على وجهه. ولو شافت أخته وجبدة منا استخرجوها، لكن ما هو عطشان جبدة طلعوه مثل الشهيد اللي بسهم جبدة فروه. وما صار بالحمزة مثل ما صار بحسن. وحسينا الوحشي قتل حمزة ودمع على الثراسة، لكن يا شيعة ما سمعنا داس بنع. وحسينا الحوحشي قتل حمزة ودم على الثراسان، لكن يا شيعة ما سمعنا داس بنع. ولا شافت اخته ويتعفر بالرمل مثلات زينب شاهدت عزها وضيلع. عندي بيتين ما ادري تتحملهم لولاها. الهي صفية شافته والحالة مرة. الهي صفية شافته والحالة مرة. زينب رأت الحسين والشمر على صدره. حسينا الهي صفية شافته والحالة مرة. زينب رأت الحسين والشمر على صدره. أقول قابض على شيبة يحز وداد وحسين يتعفر ودم يسيل صابه. عادت يا جدي مات ما حد حضر دونه يا ولا نغار غمض له يا غمض له يا يعالج بالشمس من خطف لنا ولا واحد بحلقة ماي. شتى مصائبهم فبين مكابد سما ومنحور وبين مصفدي نسألك وندعوك بسيدنا ومولانا الحمزة بن عبد المطلب فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه وبحق عمه. فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين، فك الأسرى والمسجونين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.